شرح المنظومة البيقونية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني.
عندما وقع ذلك، أول مؤلف ظهرت المصنفات، ظهرت يعني المصنفات المختلفة في علم الرواية كالمسانيدي و كثيرة جدا تربو على 100 مسند، من أشهرها مسند الإمام أحمد ومسند الطيالسي ومسند أبي علي الموصلي وغيرهم. والمسانيد هي الكتب التي ألفت على مسانيد الصحابة، أي أن المؤلف ألفت على مسانيد الصحابة، أي أن المؤلف يرتب كتابه بحسب ما يرويه عن كل صحابي. مثلا يروي ما من الأحاديث ما روي، يجمع من الأحاديث ما روي عن أبي بكر، مثلا أحاديث إما أن يرتب، وهنا إما أن يرتب ترتيبا أبجديا وإما أن يرتب ترتيبا أفضليا، أنا إما أن يرتب الصحابة بحسب الأفضلية وإما أن يرتبهم بحسب حروف المعجم. فإذا رتبهم بحسب الأفضلية يبدأ بأبي بكر فعمر فعثمان فعلي فباقي العشرة، وإذا رتب ترتيبا أبجديا ينظر إلى حروف المعجم، يبدأ بالألف والباء والتاء. نعم. وإذا أصحاب المسانيد يرتبونهم أحيانا بحسب حروف النعجمية وأحيانا بحسب الصحابة حسب الأفضلية. على كل إذا رتب بحسب حروف النعجمية معناها سيأخذ أولا يبدأ بصحابي معين يبدأ بالألف مثلا، ويأتي بكل الأحاديث التي رواها عنه، رواها من طريقه، ثم يسلسل، ثم يأتي بصحابي آخر يبدأ بالألف لا أن تنتهي، ينتهي الصحابة الذين تبدأ أسماؤهم بالألف، ويروي ويأتي بكل الأحاديث ويدون كل الأحاديث التي وصلته من طريقه، بعد ذلك ينتقل إلى حرف الباء وهكذا. إذن المسانيد مرتبة على أساس مسانيد الصحابة، معناها ما أسند إلى صحابي مسند، معناها ما أسند إلى صحابي معين. ثم من هذه المؤلفات المعاجم، ومن أشهرها معاجم الطبراني الثلاثة ومعجم الصحابة لأبي علي الموصلي ومعجم الصحابة لأحمد بن علي الهملان، وهذه مرتبة على شيوخ المؤلف والبلدان والصحابة، تبع على هذه الأسس الثلاثة، شيوخ المؤلف والبلدان وبلدان الرواة والصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من هذه المؤلفات السنن، كالسنن الأربعة وكالسنن الشافعي، وهذه رتبت على أبواب الفقه واعتنت بالأحاديث المرفوعة عناية تامة، رتبت على أبواب الفقه. وكذلك من هذه المصنفات الموطئات، كموطأ الإمام مالك وموطأ ابن أبي ذؤيب وموطأ ابن عبدان، وهذه رتبت على أساس أبواب الفقه، معناها يبدأ الكتاب بالطهارة ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج، تنتهي العبادة أيضا بالمعاملات البيع إلى أن تنتهي المعاملات. أحيانا بعضهم يجعل الجهاد آخر أبواب كتاب وبعضهم يجعل التركة آخر أبواب الكتاب. وهذه رتبت بأنها إلى الموطئات كثرت فيها المقطوعات وكثرت فيها المراسيل بل وكثر فيها كثرت فيها فتاوى مؤلفي الموطئات. المؤلف نفسه تلميذه الذي يروي عنه يدمج فتاواه في موطئه. ومن هذه المؤلفات المصنفات ما عرف باسم المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة، وهذه صنفت على أساس أبواب الفقه ولكنها اعتنت بالآثار عناية بالغة بجمع الآثار واستقصائها عناية بالغة. ومن هذه المؤلفات كذلك الجوامع وهي الكتب الجامعة التي تناولت كل أبواب الشريعة، تناولت العقيدة والتاريخ والتفسير والرقائق وأحوال القيام والبرزخ، تناولت كل أبواب الشريعة. أنا لم تترك شيئا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغت إليه يعني وجده مؤلفوها إلا ودونت. ومن أمثلتها الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم والجامع الصحيح لسفيان بن عيينة. الجامع الصحيح لسفيان بن عيينة، الجامع البخاري وجامع مسلم والجامع الصحيح لسفيان بن عيينة. وكذلك من هذه المؤلفات ما عرف باسم المستخرجات، والمستخرجات عبارة عن أن يأتي مؤلف إلى كتاب ألف قبله فيستخرج ما فيه من الأحاديث، لكن يستخرجه بأن يرويه من غير طريق المؤلف. مثلا كان يأتي مثلا إلى صحيح البخاري فيروي ما فيه من الأحاديث من غير طريق البخاري. أنا يترك البخاري ربما يروي عن شيخه أو شيخ شيخه لكن لا يروي من طريق البخاري، فيكون بهذا كأنه أخرج لنا كتابا شاهدا للبخاري لأنه روي من طريق غيره، طريق غير طريق. ومن أمثلتها المستخرج من أمثلتها مستخرج الإسماعيلي، مستخرج الإسماعيلي ومستخرج الضبي ومستخرج الطريفي. وهناك كتب سميت بالمجامع، المجامع الأحكام التي تنطلق من معيار معين، المعيار تقال الميزان، المعيار معناها الميزان والمقياس. الأحكام التي تنطلق من الميزان الخلقي هذه أحكام معيارية في مجال الأخلاق. الأحكام التي نصدرها انطلاقا من انطلاقا من الأوصاف الخارجية للشخص هذه أحكام معيارها هي الشكل، هي الشكل الخارجي، معناها الأحكام المعيارية. نحن إذا أردنا أن نعرف، لأن تعريف الشيء هو الكشف عن حقيقته التي تميزه عن غيره، فالتعرض للعوارض الأخرى لا يكشف لنا عن هذه الحقيقة ولا يميز هذا الشيء عن غيره، ولهذا لا يتعرض لها في الحد. مثلا إذا أردنا أن نحكم بأن أن نعرف زيد، أو أردنا أن نعرف الإنسان، كأننا نبقى مع المثال الذي سبق وأنسقنا فيه بعض الأمثلة. إذا أردنا أن نعرف الإنسان نقول الإنسان هو الحيوان المفكر، لكن تعرضنا لأنه قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا وقد يكون أصفر وقد يكون أحمر وقد يكون من سكان إفريقيا وقد يكون من سكان آسيا وقد يكون من أبوين عربيين وقد يكون من أبوين عجميين وقد يكون من سلالة مسلمة وقد يكون هذا لا يدخل فيه، لا يدخل في التعريف، لأنه لا يكشف عن الحقيقة ولا يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، وإنما هي أحوال عارضة، أحكام عارضة تعرض للإنسان. قلنا أنه مثلا الصدق يقل فيه ويكفر فيه الكذب إلى آخره، هذه أحكام عارضة ولا تدخل في الحد. هذه هي الأحكام ما يسمى بالأحكام المعيارية، أنا الأحكام التي توزن انطلاقا، التي يحكم بها انطلاقا من معيار معين، معيار معين معناها من مقياس معين، وأن كان مقياسا خلقيا أو مقياسا جغرافيا أو مقياسا تاريخيا أو مقياسا صوريا.
التي تحكم بها
الأحكام التي يحكم بها انطلاقا من معيار معين أو مقياس معين، سواء كان هذا المعيار معيارا جغرافيا أو معيارا صوريا أو معيارا عروميا أو معيارا تاريخيا أو معيارا خلقيا. نعم، هذه الأحكام التي لا تدخل في صميم الحد.
المستخرجات قد بيّنت أن هذا أخذ الراوي من شيخه.
نعم،
قد رواه
نعم. المستخرجات، المستخرجات ما هي؟ المستخرجات عبارة عن كتب يستخرجها صاحبها انطلاقا من أصل معين، معناها يأتي إلى كتاب صنف قبله، كما لو مثلا أراد الإنسان أن يستخرج على صحيح البخاري، صحيح البخاري ألف قبله مثلا، يأتي فيقول ما في هذا الكتاب من الأحاديث، سأبحث عن طرق توصل إليه لا تمر بالبخاري، أنا ما في كتاب البخاري من الأحاديث سأخذه وأبحث عن طرق توصلني إلى هذه الحديث، طرق صحيحة توصلني إلى هذه الحديث بدون أن أمر بالبخاري. لو مررت بشيخه لا حرج في ذلك، ومررت بشيخ شيخي، لكن بدون أن أمر بالبخاري. بما أن البخاري رواها عن طائفة من العلماء فهو يرويها كذلك عن نفس الطائفة، لكن بحلقة انطلاقا من حلقة غير حلقة البخاري، لأنه هو سيرويها البخاري، هو من البخاري رواها عن طريق مثل جملة من الأحاديث، نأخذ جملة من الأحاديث ليس مثل الكتاب كله، نأخذ مثل جملة من الأحاديث. البخاري من شيوخه عبد الله بن يوسف التنيسي، الله بن يوسف التنيسي هذا من تلاميذ مالك ومن شيوخ البخاري. لو أخذنا مجموعة من الأحاديث رواها البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وألف هذه المجموعة جمعا، فجاء رجل آخر يريد أن يستخرج هذه المجموعة، فلو استخرجها من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وسماها استخراجا، لأنه لم يمر بالبخاري، لأنه لم يروي من طريق البخاري. ولو استخرجها عن طريق شيخه مثلا مباشر عن طريق عبد الله بن يوسف التنيسي أيضا لكان هذا استخراج، لكن الشرط أن لا يمر بالبخاري، الشرط أن لا يمر بالبخاري، فيكون الاستخراج كأنه كتاب آخر من طريق أخرى يشهد الكتاب الأصلي، فهو يقوي الكتاب الأصلي من ناحية ويستدرك عليه بعض الملاحظات ويزيد بعض الزيادات، لأن هذه الرواية قد تكون بالرغم من الاتفاق في سلسلتها لكن قد تختلف الصيغة في بعض الألفاظ، قد تتفاوت بعض الألفاظ. نعم، هذا معنى الاستخراج.
ومثلا إذا مثلا كمستخرج الحكم مثلا إذا استخرج هو بطريق لم يختلط رواته في أي حلقة برواة طريق البخاري مثلا إلى الصحابي
مثلا، على سبيل المثال لو أنه مثلا جاء البخاري مثلا ألف كتاب كله عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، جاء رجل آخر فألف كتاب فيه نفس الأحاديث لكنها من طريق مثلا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن محمد عن ابن شهاب الزهري عن 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 هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فجاء بنفس الأحاديث لكن الطريق اختلفت تماما، جاء بنفس الأحاديث، هاي يسمى مستخرج، لكن الشرط أن تكون نفس الأحاديث عين الأحاديث، ولكي تكون عين الأحاديث في الحقيقة لا بد أن تكون متفقة في اللفظ أو وقد تكون متفقة في الصحابي لكن تكون نفس الأحاديث، هاي يسمى مستخرج. لكن في الغالب أننا مثلا إذا قلنا هو روى مثلا هنا عن عبد الله بن مسلمة عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن القاسم عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا الغالب أنه لن يكون مستخرجا، لأن الغالب أن الرواية ستختلف، إذا كان أبو هريرة روى هذا الحديث روى عائشة هذا الحديث، لكن لو جاء بهم رواية أبو هريرة كانت السلسلة هذه لكنها اتصلت بأبي هريرة يكون لا شك أنه مستخرج، لا شك أنه مستخرج.
هذا كان
يوجد
تعريف بالحد الناقص وبالرسم الناقص،
هذا
ممكن يعني هو الحد الناقص
هذا يندرج تحت تعريف بالحد؟ نعم، الحد تعريفه بالحد قسمان، قسم تام وقسم ناقص. القسم التام هو الذي يكون بالفصل والجنس القرين، كان تعريفنا للإنسان بأنه حيوان مفكر، والحد الناقص هو الذي يكون إما بالفصل فقط وإما بالفصل وجنس بعيد
تعريف بناء الإسناد بأنه شيء مفكر أو أنه مفكر. كما أن الرسم يكون تاما ويكون ناقصا. الرسم يكون تاما ويكون ناقصا. إذا كان تاما يكون بالجنس والخاصة، وإذا كان ناقصا يكون بالخاصة فقط.
بالجنس
البعيد
ناقص.
نعم. نعم.
أنتم ذكرتم أن العام والخاص العام ينقسم إلى لازم والمفارق.
نعم.
هناك يقول الضحك بالفعل والضحك بالقوة. ما الفرق بين بالقوة؟ ما معنى بالقوة؟
بالفعل. الضاحك بالقوة معناها الذي له قابلية الضحك، معناها عنده قابلية الضحك، لكنه ليس ضاحكا في الحال. والضاحك بالفعل هو الذي يمارس الضحك حالا، يمارس الضحك حالا. مثلا الصبي ابن شهرين كاتب بالقوة، لكنه ليس كاتبا بالفعل، لكن بعد أن يتعلم الكتابة يكون، بعد أن يكبر ويتعلم الكتابة يكون كاتبا بالفعل. هذا الفرق بين القوة والفعل. القوة معناها القابلية، معناها الإنسان القابل لشيء معين يكون مالكا له بالقوة.
يعني في الأصل عنده موجود هذه الصفة،
عنده قابلية هذه الصفة، لكنها قد تظهر وقد لا تظهر. هو مثل الإنسان عنده قابلية الكتابة لكن قد لا يتعلم الكتابة، عنده وكاتب بالقوة، فإذا كتب أصبح كاتبا بالفعل، وهو ناطق بالقوة، فإذا نطق أصبح ناطقا بالفعل. قد يكون أخرس ما تستطيع أن تفعل.
تعرف بالمجاز إلا إذا دلت قرينة على تحرزك أو احترازك.
نعم. الكلمة المجازية لا تدخل في التعريف إلا إذا اقترنت بما يدل على الاحتراز مما لا يعد، مما لا تريده أنت. إذا استخدمت كلمة مجازية، مثلا كلمة مجازية أسد ضاحك، هذا مجاز، هذا مجاز، لأن الأسد ليس من عادته الضحك، وإنما الضحك من عادة الإنسان، صفة عرضية للإنسان. فإذا قلت لقيت أسدا ضاحكا، هذا مجاز، وهناك قرينة تدل على أنك تريد الإنسان ولا تريد الأسد، وهي قرينة الضحك. واضح. فإذا استخدمت لفظا مجازيا، استخدمت لفظا مجازيا في التعريف، فينبغي أن يقترن هذا اللفظ بما يصرف عن الذهان ما لا تريده أنت. ينبغي أن يقترن هذا اللفظ الذي استخدمته بما يصرف عن أذهان السامعين ما لا تريده من الدفع. نعم.
علم الجنس واسم الجنس هل بينهما فرق من حيث المعنى؟
علم الجنس واسم الجنس.
نعم.
نعم. اسم الجنس معناها كل اسم يدل على 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 أفراد كثيرين من جنس معين. البقر هذا اسم جنس يدل على أفراد كثيرين من هذا النوع من المخلوقات. ومن علاماته أنك إذا أردت إفراده تدخل عليه التاء، إذا أردت مفردة اسم الجنس أدخلت عليه التاء فتحصل على مفردة. البقر تدخل عليه التاء تحصل على بقرة، هذا مفرد. الشجر اسم جنس، إذا أردت مفرده تقول شجرة، أو تدخل عليه الياء زنج اسم جنس، إذا أردت مفرده تقول زنجي زنجي. وروم علم جنس، إذا أردت مفرده تقول رومي. هذا من ناحية صورية. من ناحية صورية علم الجنس، علم الجنس هو اسم لكل جنس اسم معين وضع عليه كعلم، وضع عليه كعلم زيادة على اسم الجنس. معناها الجنس الذي وضعت له علم الجنسي له قبل أن يوضع له علم الجنسي كان هو داخلا في دلالة اسم الجنس. مثلا على سبيل المثال أم عرياط وضعتها علما للعقرب، العقرب جنس يدل على جميع العقارب. مثلا الثعلب جنس يدل على أفراد الثعالب، وضعت له علم جنس قلت ثعال. بينما قد تجد كثيرا من الأجناس، من أسماء الأجناس التي لم توضع لها أعلام، معناها لم توضع لكل أسماء الأجناس أعلام، وإنما الأعلام وضعت لأجناس معينة مخصوصة، وضعها العرب لقدر محصور من الأجناس ولم يضعوا لكل جنس علم. أيوه اسم العلم هذا من ناحية الصورة. من ناحية المعنى اسم الجنس عندما تطلقه لا يتشخص في ذهنك شيء معين لأنه يدل على عموم الجنس، لكن علم الجنس عندما تطلقه يتشخص في الذهن ما يدل عليه العلم، لكنه لا يتشخص في الخارج، يتشخص في الذهن خاص. ولماذا قيل إنه يتشخص في الذهن؟ لكي يقول النحاة بهذا إنه يشارك اسم العلم، لأنه هو يشارك اسم العلم في أوصافه فحيرتهم مشاركته في أوصافه فقالوا لا بد أنه متشخص في الذهن، وإلا هي قضية تقديرية، عرفوا أنها قضية تقديرية. فالنحاة قالوا والبلاغيون قالوا إذن هو متشخص في الذهن، ولذلك ساوى علم الشخص في التشخص، وإن كان تشخصهما متفاوتا ولكنه ساواه في أصل التشخص، فصار يجوز البدء به لأنه ليس نكرة وإنما هو معرفة، ولا ينعت إلا بالمعرفة لأنه معرفة، وينعت المعرفة لأنه معرفة، وهكذا.
مثلا كان معقولنا أسد الله يشمل كل الأسد،
كل الأسود،
نعم أسود. حينما مثلا عقرب يشمل كل العقارب، وحينما قلنا أم عريض أيضا ليس خاصا بعقرب واحد،
يشمل كل العقارب. صحيح صحيح.
من هذه الناحية هل هناك فرق؟
لا من هذه الناحية لا فرق.
وما فائدة من
الفائدة هي التي أشرت لك إليها، الفائدة هي لإظهار المناسبة بين علم الجنس وعلم الشخص، لأننا نريد أن نلحق علم الشخص بعلم الجنس، نريد أن نلحق علم الجنس يعني بعلم الشخص، لأنه هو يتفق معه في الأحكام النحوية. فأراد هذا شيء تقديري، أراد النحاة أن يلحقوا به وأراد البلاغيون كذلك، فقالوا هو متشخص في الذهن، متشخص في الذهن لكنه ليس متشخصا في الخارج.
هذا اسم جنس او علم جنس؟
لا 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 لا، اسم علم الجنس هو اللي متشخص في الذهن.
واسم جنس لا؟
لا اسم الجنس لا، ليس متشخصا.
حينما قيل لي مثلا عقرب ياتي صوره حيوان معين في ذهني، اليس هذا تشخصا في ذهني؟
هذا تشخص في الذهن في الواقع. انت عندما يقال لك اي شيء في الحقيقه انت لا تستطيع ان تتصوره الا اذا تشخص في ذهنك. هذا في الحقيقه. اي شيء اردت ان تتصوره لا بد تصور الشيء معناها انطباع صورته بالذهن.
نعم
معتبر. لكن التشخص هنا الذي يعنون به هو مثلا التميز، هو التميز بأنك أنت مثلا، بالنسبة لشخص معين إذا ذكرت اسمه ستنطبع في ذهنك مباشرة أنه إنسان، أنه إنسان. لكن إذا ذكرته باسمه، العلمي فسيتميز لك،
من سائر الناس يتميز هو،
من سائر الناس يتميز هو، وبالتالي تشخيص وتشخصه في ذهن سيكون أقوى، أليس كذلك؟ كأن أم عريض كأنها أيضا تقوي، كأن هذا العلم الذي وضع على هذا الجنس وكان جنسا ووضعك لعلم عليه يقوي تشخصه في ذهن فقط، والقضية تقديرية. ويقولون إن النحاة أحيانا يحتجون بحجج ليست قوية وإنما هي يقومون بها ويفعلونها لكي يحافظوا على القواعد السابقة حتى لا تنكسر. تكون عندهم قاعدة معينة استخرجوها وانطلاقا من استقراء معين، فلكي لا تنكسر هذه القاعدة لابد أن نعلل الشيء الذي خالف القاعدة. فنحن مثلا الآن وجدنا كلمة هي تدل على جنس ومع ذلك هي علم. وصلنا إلى كنا نتحدث عن المصنفات في علم الحديث. وذكرنا أن منها المجامع، والمجامع عبارة عن قيام مؤلف معين بعملية جمع بين كتب سابقة، مثل ما فعل الحميدي في الصحيحين، جمع بين الصحيحين، وكذلك ما فعله الصغاني، جمع بين الصحيحين. والجمع بين الكتب نوع من اختصارها، لأنه سيحذف الأحاديث المكررة. جمع مثلا ما اتفق عليه في جمع بين الصحيحين، ما اتفق عليه البخاري ومسلم سيحذف الأحاديث المكررة فيه، وبالتالي يجمعهما على الأحاديث، على حديث معين اجتمعا فيه ويحذف المكررات ويضيف ما انفرد به كل واحد منهما، فيحذف المكررات إذن مما اتفق عليه ويضيف ما انفرد به كل واحد منهما فيختصر الكتاب بذلك. ومن ذلك جامع الأصول لابن الأثير، جمع به الكتب الستة التي هي البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي، لكنه جعل مكان ابن ماجه موطأ الإمام مالك، أسقط ابن ماجه وجعل مكانه موطأ الإمام مالك. ومنها مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لسليمان المغرب، هذا جمع به الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ الإمام مالك ومسند الدارمي وكتب الستة ومسند أحمد وموطأ الإمام مالك ومسند الدارمي ومسند أبي على الموصلي ومعاجم الطبراني الثلاثة، جمع به كثيرا من كتب الحديث. ومن هذه الكتب الأطراف، وهي كتب يؤلفها المحدثون فيجعلون فيها أطراف الحديث التي ترشد إلى باقيه، يجعلون فيها طرفا من الحديث يدل على باقي الحديث، فهي بمثابة فهارس كبيرة، بمثابة فهارس. و من هذه الكتب كتاب الإطراف في معرفة الأطراف للحافظ المزي، جمع فيه أطراف الكتب الستة. وكذلك الإشراف على معرفة الأطراف لابن عساكر، جمع فيه كتب السنن الأربعة. وذخائر المواريث للنابلسي، ذخائر المواريث، كذلك ذخائر المواريث من هذه الكتب، كتب الأطراف للنابلسي، وجمع فيه الكتب، جمع فيه أطراف الكتب، أطراف الكتب الستة، ولكنه جعل الموطأ مكان ابن ماجه كذلك، جعل الموطأ كذلك مكان ابن ماجه. من هذه الكتب أيضا ما يسمى بكتب الزوائد، يسمى بكتب الزوائد، ومنها على سبيل المثال مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثم، ويتفق مع كتاب الذي الكتاب الذي هو من المجامع هو كتاب سليمان المغربي، يتفق معه في الاسم وإن اختلفا في الغاية والمضمون. للهيثم، هذا الكتاب جمع فيه الهيثم زوائد مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي على الموصلي ومعاجم الطبراني الثلاثة على الكتب الستة. إذن هذه الكتب التي تسمى الزوائد ما معناها؟ معناها ما زاده كتاب معين على كتب أخرى. الأحاديث التي في الموطأ لم يروها مثلا أحمد، الأحاديث التي في النسائي لم يروها البخاري ولا مسلم، فهي زائدة على البخاري ومسلم. الحديث الذي مسند أحمد لم يروها أصحاب الكتب الستة، فهي زائدة على ما في الكتب الستة. هذه الزوائد. إذن مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هكذا جمع فيه زوائد مسند الإمام أحمد ومسند البزاري ومسند أبي على معاجم الطبراني الثلاثة على الكتب الستة. وهناك إتحاف السادة المهرة الخيرة بزوائد العشرة للبوصيري، هذا جمع فيه زوائد الطيالسي وأحمد بن منيع وعبد بن حميد ومسدد وأبي على الموصلي وإسحاق بن راهوي والحارث بن أبي أسامة وابن أبي عمر و وجمع في عشرة. قلنا الطيالسي وأبي على الموصلي وإسحاق ابن راهوي وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع ومسدد وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة وابن أبي عمر ابن أبي عمر هذه تسعة فقط. الطيالسي وأبي على الموصلي إسحاق بن راهوي وابن أبي شيبة والحميدي وأحمد بن منيع وعبد بن حميد ومسدد والحارث بن أبي أسامة وابن أبي عمر هذه عشرة. هذه جمع زوائد هؤلاء العشرة جمع زوائد هؤلاء العشرة على الكتب الستة. وكذلك من أمثلتها المطالب العالية في زوائد الثمانية لابن حجر العسقلاني، جمع فيه ما جمع البوصيري باستثناء أبي على الموصلي وإسحاق بن أبي راهوي إسحاق بن راهوي باستثناء أبي على الموصلي وإسحاق بن راهوي جمع فيه ثمانية مما جمعه زوائد ثمانية من العشرة التي جمع البوصيري زوائدها. كذلك من هذه الكتب كتب الطبقات والتراجم، ومنها الطبقات الكبرى لابن سعد، ومنها الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ومنها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ومنها أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. وكذلك من هذه الكتب من هذه المؤلفات التي ألفها علماء المسلمين في الحديث كتب الأحكام، كتب التي تختص بالأحكام، كأحكام لابن الأحكام الكبرى والصغرى لابن عبد الحق الإشبيلي، وكالملتقى الأخبار لابن تيمية الجد، وكبلوغ المرام لابن حجر، وكالمحرر للمقدسي، وكالعمدة أيضا للحافظ المقدسي. ومن هذه الكتب كذلك كتب الترغيب والترهيب، كالترغيب والترهيب للمنذري والترغيب والترهيب لابن شاهين، وكذلك كتب الأجزاء. وهذه الكتب كتب الأجزاء هي الكتب التي تعتني بجمع مادة موضع معين أو تعتني بجمع ما روي عن إمام معين، ما روي عن إمام معين، كجزء ما روي عن أبي حنيفة وجزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري، وهناك كتب الرقائق والمواعظ والزهد، كالزهد لأحمد بن حنبل، كالزهد لأحمد بن حنبل والزهد لعبد الله بن المبارك، والزهد لعبد الله بن المبارك، وككتب ابن أبي الدنيا في أحوال القيامة وفي الرقائق عموما، ومنها الكتب التي اختصت بالضعفاء بتبيين الضعفاء، كالضعفاء للدارقطني، الضعفاء للبخاري، وكذلك الكتب التي بيّنت المختلطين خاصة من اختلط من رجال الحديث، والكتب التي بيّنت التدريس ككتاب ابن حجر وغيرها من الفنون. إذن لم يبقى فن من الفنون سواء كان في متن تعلق كان متعلقا بالمتن أو بالسندي لا وألف فيه علماء المسلمين. أما بالنسبة لهذا الفن وهو مصطلح الحديث، فأول من ألف فيه كتابا يتناول قواعد الرد والقبول والتصحيح والتضعيف والتشريح والتعديل هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي، الذي توفي سنة 360 للهجرة، وألف فيه كتابه المحدث الفاصل بين الواعي والراوي، بين الراوي والواعي، حديث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم جاء بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، الذي توفي سنة 405 للهجرة، فألف كتابه علوم الحديث. وثم جاء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، واستخرج كتابا على كتاب حاكم النيسابوري. ثم جاء بعد ذلك أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، وألف فيه كتابين عظيمين. الكتاب الأول هو الكفاية في علم الدراية، والكتاب الثاني هو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ثم وطبعا هذا المؤلف توفي سنة 463 سنة 63 و400 الهجرة، وهي نفس السنة التي توفي فيها ابن عبد البر، وقد تناول هذا الفن في كتابه التمهيد فيما للموطأ من الأسانيد، تمهيد لما في الموطأ من الأسانيد. هذا الكتاب تناول في مقدمته مصطلح علم الحديث، وجاء بعد ذلك القاضي عياض ابن عياض بن موسى اليحصبي الذي توفي سنة 544 للهجرة في كتابه المقنع الإلماع، كتابه الإلماع هذا الكتاب ألفه في هذا الفن. وجاء بعد ذلك أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي هذا توفي سنة 850 للهجرة، وألف كتابه ما لا يسع المحدث جهله، وجاء بعد ذلك ابن الأثير في كتابها الذي ذكرنا جامع الأصول ذكر في مقدمته تعرض للمصطلح عقد مقدمة خصصها لهذا الفن، وهو توفي سنة 606 للهجرة. ثم جاء ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح، ويسمى عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، وتوفي سنة 643 للهجرة. هذا الرجل ألف كتابه المقدمة في علوم الحديث، قدمته في علوم الحديث، وقد وضع الله تبارك وتعالى عليها القبول واعتنى بها العلماء، فمنهم من نظمها، ومنهم من شرحها، ومنهم من اختصرها. فمن من اختصرها الإمام يحيى بن شرف النووي الذي توفي سنة 676 للهجرة. هذا الإمام اختصرها في تقريب والتيسير في معرفة سنن النذير البشير، وهذا الاختصار شرحه السيوطي في تدريب الراوي على تقريب النواوي، ثم نظم ألفيته فيه. السيوطي نظمها، أصلها هذا الاختصار والشرح. واختصره كذلك الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وشرحه أحمد شاكر في الباعث الحديث، شرح ذلك الاختصار. ثم أيضا بدر الدين بن جماعة أيضا كذلك علق عليه وشرحه في كتابه، واختصره في كتابه المنهج الروي في معرفة الحديث النبوي. ثم من هؤلاء العلماء الذين اعتنوا به البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح في تضمين مقدمة ابن الصلاح. ثم الحافظ العراقي في كتابه تقييد الإضاعة
فيما أطلقه ابن الصلاح، فيما أطلقته مقدمة ابن الصلاح. وهذا الكتاب شرحه السخاوي في فتح مغيث، ونظمه العراقي نفسه في ألفيته في الحديث، ألفيته متداولة. وكذلك جاء ابن الملقن فاهتم بهذا الكتاب في كتابه المقنع، ثم جاء ابن حجر فألف عليه كتابه النكت، وجاء الطيبي فألف عليه خلاصة أصول الحديث.